بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثامن بعد المئة الرابعة على واحد تحت عنوان مسائل أبي إسحاق الحويني، حكم نقل الأعضاء ومن حياة الشيخ. تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري.
هذا شيخنا يعني غاية المنى،
بارك الله فيك.
بالنسبة إن شاء الله لإخواننا في الإخوان السويتيين، يعني إن شاء الله حتى لو نذهب لهم يعني ربع ساعة أو كده، لأن هيكونوا تجمعوا جميعا من جميع البنايات. المهم يرى الشيخ ويسمعوا. الله يكرمك يا شيخنا. يعني هل يشق على شيخنا يعني نستغل فرصة الطريق ونسأل يعني بعض الأسئلة؟
لا، لأن ذلك يريحني.
جزاك الله خير.
إياك.
بالنسبة للشيخ عندنا في مصر الذي أفتى لأتباعه بجواز قيام ليلة الجمعة إذا أقاموا هم فرادى مثلا أي ليلة من أيام الأسبوع في بيوتهم حتى يتخلصوا من هذا النهي، هل هذه الطريقة صحيحة للتخلص من النهي فعلا؟
ليست بصحيحة إطلاقا، لأن التخصيص هنا أعم من أن يكون يقصد قيام هذه الليلة دون سائرها أو مع سائرها، فإن الأحاديث الأخرى تقول نهى عن قيام ليلة الجمعة وعن صيام نهارها. فهذا يعني تعطيل لمثل هذا النص العام أولا. ثم من المعلوم أنه لا يجوز اللف والدوران والاحتيال على النصوص الشرعية، فأمره هذا الرجل ونسأل الله أن يهدينا وإياه للتمسك بالسنة على المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح، فأمر هذا الرجل لأصحابه بأن يقوموا ليالي الأسبوع. أولا، هذا الأمر فيه تشديد على أصحابه وعلى أتباعه، وإنما القيام الليل كما هو معلوم هو من النافلة، فلا يجوز لأحد أن يؤكد على أصحابه هذا القيام، وإنما يحضهم على ذلك ويرغبهم فيه ترغيبا. ثم كل منهم يقوم بما تيسر، كما قال تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، كل منهم يقوم بما يتيسر له دون أن يكون مرتبطا بنظام يفرضه شيخهم عليه.
طيب، هو لم يفرضه، هو نعم حظهم.
طيب، أنا أقول يفرضه بمعنى ينظمه له.
ينظمه.
أي نعم. ليس بمعنى الفرض الذي هو فوق السنة. والذي إذا فعله أثيب وإذا تركه عقب. لا، ما قصدت هذا، إنما قصدت التنظيم. وحين ذاك يكون هذا الرجل، مع أنني فهمت منك أنه على السنة، إن شاء الله، يكون هذا نذير شر في سن طريق على منهج مشايخ الصوفية الذين كانوا ينظمون أيضا لأصحابهم طرقا ونماذج معينة من العبادة يلتزمونها بادئ الأمر على طريقة التنفل وليس على طريقة الفرض، ثم تصبح مع الزمن طريقة ملتزمة يحرصون على التمسك بها أكثر من حرصهم على التمسك بالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مبدأ الطرق ومبدأ المذاهب ومبدأ التمشيخ. ولذلك فأنا أنصح هذا الرجل أن يدع هذه المسألة، كل إنسان يقوم بما يتيسر له من القيام مع الحرص الشديد على الابتعاد عن الصيام، وسبقني اللسان، وإنما نحن في صدد القيام. ويبتعدون يصلون من قيام الليل ما يتيسر لهم، ويحرصون أشد الحرص على أن لا يقوموا ليلة الجمعة بأي صورة من الصور، وبخاصة إذا كان بهذا التنظيم الذي فرضه، أقول مرة أخرى، شيخهم هذا.
نعم.
هذا جواب هذا
الجواب. في مسألة أخرى لنفس هذا الشيخ.
نعم.
إن هو يعني أحد أتباعه أو مقلديه الذين ينتحلون طريقته، طبعا كان يؤم كإمام راتب في مسجد، فلما ظهر منه هذا حاولوا صاحب المسجد حاول أن ينحيه ويعين إماما راتبا آخر، فكان يأبى وكان يعني يقدم للإمامة عنوة، برغم أن الكل كانوا يكرهون الصلاة خلفه وهو يعلم أنهم يكرهون الصلاة خلفه، لكن أصر على ذلك بمقتضى فتوى شيخه حتى يكون معه مسجد يستطيع أن يدعو لمنهجه من خلاله. فيقول إن معنى أنكم تنحونني عن الإمامة أنكم تقدحون في. نعم. فلم يترك. فهل فعلا لو أن رجلا نصب إماما راتبا فأراد صاحب المسجد أن ينحيه وأن يعني يجعل مكانه رجل، أن هذا يعتبر من القدح فيه؟ وهل يجوز له أن يتمسك بالإمامة مع كراهية الناس له؟
لا يعتبر ذلك قدحا فيه أولا، ولا يجوز له أن يؤم الناس وهم له كارهون، والحديث في ذلك صحيح وصريح لا يقبل المناقشة، ولكنها هي الأهواء التي تتنوع وتتجسد حتى في الدعاة إلى السنة. ونحن ننصح هذا الرجل أن يكون بعيدا عن التعصب برأيه، وصاحب المسجد له السلطان، والرسول عليه السلام يقول لا يؤم الرجل في سلطانه، فهذا صاحب المسجد له الحق أن يؤم. وإذا كان يرى أنه ليس أهلا للإمامة فذلك يكون من فضله ومن اعترافه بالحق، ولذلك فهو يوكل وينيب غيره أن يؤم الناس في هذا المسجد، فله السلطان في أن يولي من يشاء وأن يبعد من يشاء. لا شك، والواجب عليه أن يلتزم أيضا هو في حد نفسه شريعة الله، فلا ينصب لهذا المسجد إماما مبتدعا ولا إماما جاهلا، وإنما كما قال عليه السلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء أعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. فهو يختار من بين الذين يعرفهم من هو أقرأهم وأعرفهم بالسنة. فله إذن الحق في أن يعزل هذا الإمام أو غيره، وأن ينصب بديله ممن يرى أنه أهل للإمامة أولا، ولدفع القال القيل والقال ثانيا عن ذاك الإمام الذي أصبح بسبب تعصبه وتعنته مكروها عند جماعته الذين هو يأمهم في صلواته. هذا رأيي.
هو يقول يا شيخنا يعني لما قيل له يعني اتركها لله يعني لتأليف قلوب إخوانه قال أنا أتمسك بها أيضا لله، فهل هذا وجه؟
لا وجه لله،
لا وجه له
أبدا.
نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم،
نعم،
فقد يكون الرجل أحفظ لكنه يعني قراءته يعني غير جيدة أو صوته أجش يعني يضايق أو نحو ذلك، فهل معنى أقرأهم يعني أحفظهم؟
نعم هو كذلك المقصود، أحفظهم لكن بالمعنى الشرعي، أحفظهم لكتاب الله كما أنزل، وليس كمن يحفظ قصيدة مثلا فيلقيها وليس يلتزم فيها آداب اللغة واللوازم التي تفرضها اللغة. فالقرآن كتاب الله عز وجل كلامه، فليس المقصود بحفظه فقط أن يقرأه كيفما اتفق، وإنما أن يتلوه كما أنزل.
طب يعني يفهم بهذا لو رجل يحفظ القرآن الكريم كله ورجل آخر يحفظ نصفه مثلا، لكن الذي يحفظ النصف يقيم الألفاظ أفضل من الأول وصوته جميل يعني بحيث أن السامع لا يمل من سماعه وتأمل في قراءته، فيكون هذا أولى أم لا بد من تقديم الأحفظ؟
لا يقدم هذا ما دام أنه يحفظ من القرآن ما يساعده على أن يؤم الناس في كل الصلوات، وبالمرجح الذي ذكرته آلفا بلاء على ما بينته سابقا أنا، وهو أن يقرأ القرآن أقرب ما يكون موافقة لنزوله من ربه تبارك وتعالى.
نعم. بعض الناس يعني قال أن نقل الدم لا يجوز لأن الدم نجس، هل هذه الفتوى صحيحة؟
لا، لأنه لا يحكم بالنجاسة الدم إلا بعد انفصاله من البدن وخروجه إلى الهواء. نعم. فإذا نقل كما هو المعروف اليوم مباشرة من العرق إلى العرق فما نرى في ذلك بأسا. هذا إذا قيل بأن الدم المسفوح المسلم هو نجس، أما والراجح عندنا أنه طاهر بدليل صلاة السلف الصالح في جراحاتهم، وبدليل قصة ذلك الأنصاري الذي رماه العين من المشركين مرارا حتى سالت الدماء من ساقه وهو مستمر في صلاته لم يقطعها، القصة معروفة. فلم يكن خروج الدم منه بالذي يحمله على إبطال الصلاة أو إفساد الوضوء. فإذا الأمر في ساعة حتى لو خرج الدم،
حتى لو خرج الدم.
أي نعم.
طب يعني سمعت لشيخنا فتوى في عدم جواز نقل الأعضاء،
إنما هذا له مجال آخر لأن نقل الأعضاء فيه تمثيل إما بالحي المتطوع أو بالميت المغتصب منه عضوه.
نعم.
فمن أجل هذا لا يجوز.
طب كنت أريد شيخنا إلقاء الضوء على هذه المسألة.
نعم.
لأن يعني كان الدم طريق للمسألة، وهل يعني يسوى بينهما؟ وما الفرق يعني بين نقل جواز نقل الدم وعدم جواز نقل الأعضاء مع أن كلاهما نقل؟
صحيح، كلاهما نقل وكلاهما بيع.
نعم.
وبعضه جائز وبعضه ربا، فكون الربا اشترك في البيع لا يعطي حكم البيع المباح، فهذا نقل وهذا نقل. نعم. ورجل ينتقل بطريق مشروع، آخر ينتقل بطريق غير مشروع، فلا يضر الاشتراك في جزء ما كهذا الاشتراك في النقل، لأن العلة كما ذكرت لك آنفا إنما هي المثلة. فقد قلت لأن نقل العضو من الحي المتبرع به هو مثلة به، ونقله من الميت فهو اغتصاب منه لا يجوز، فشتان بين هذا وذاك.
لكن المثلة يا شيخنا يعني مثلا لو واحد أنقل الكلى، أين المثلة؟ يعني المثلة يعني قد تكون
لكل سؤال جواب. لما قلت أنت نقل الأعضاء أنا أدرت الموضوع على ما فيه مثلة، فإنما أنت تحصر السؤال وتحدده بنقل الكلية مثلا، نقول هناك بطريقة أخرى إن الله عز وجل ما خلق للإنسان كليتين عبثا، وإنما لحكمة بالغة، والأطباء يعرفون ذلك أكثر من غيرهم. فلو تطوع الرجل بإهدى كليتين فمن الممكن أن يعرض حياته للهلاك، لأنه قد تتعرض الكلية الأخرى لتعطل، فتقوم الكلية الأولى التي تبرع بها بديلا عنها. ولذلك فلا يجوز، كما لا يجوز تماما لو فرضنا إنسانا له يدان فيتبرع بإحدى يديه ولو بثمن باهظ، هذا بلا شك يدخل أولا هنا في المثلة، وثانيا في تغيير خلق الله، وهذه العلة تشمل التبرع بإحدى الكليتين. ونحن نعلم من مناقشتنا لكثير من إخواننا الأطباء المؤمنين حينما سألناهم هل أنتم على علم بالنسبة لمستقبل الكلية الباقية، فها أنتم استأصلتم بعد فحص دقيق يجرونه على كل من الكليتين ويشترطون أن تكون سليمتين، فها أنتم استأصلتم إحداهما، هل أنتم على اطمئنان من أن الكلية الأخرى لا يمكن أن تتعرض لفساد أو لتقصير في القيام بوظيفتها، هذا التقصير قد يعرض صاحبها لشيء من الضرر أو الهلاك؟ قالوا لا، نحن نحكم بما هو الظاهر الآن، فنقول هاتان كليتان سليمتان، فإذا أذن صاحبهما بأن نستأصل إحداهما فعلنا. أما أنه يجوز أن يعرض للكلية الباقية شيء من التعطل أو الفساد، فهذا أمر واقع ما له من دافع، أو أنه أمر قد يقع ولا نستطيع نضمن عدم وقوعه. وعلى ذلك حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه كليتين هو حكمة ظاهرة بالغة، لا يجوز لهذا الإنسان الذي تفضل الله عليه بهما أن يظن أن يتفضل بإهداهما على حساب الأخرى.
نعم.
هذا الذي ندين الله به. وخلاصة الكلام أن التطوع بعضو من الأعضاء إما أن يكون ظاهرا ففيه علتان، المثلة والتغيير لخلق الله، وإما أن تكون باطنة ك كالكلية ففيها العلة الواحدة وهي تغيير لخلق الله عز وجل من جهة، ويضم إلى ذلك أنه قد يعرض نفسه للهلاك أو الضرر على الأقل من جهة أخرى.
طب بالنسبة للميت يا شيخنا، يعني هذا لو أوصى مثلا وقال ابني يحتاج إلى كلية أو إلى كبد أو إلى هذه الأشياء، فإذا أنا مت فانتزعوا مثلا هذا العضو وأعطوه لولدي مثلا حتى يعني يشفى مثلا من مرضه أو نحو ذلك، فهل جائز؟
قام الجواب مما سبق، وخلاصته أن نقول إنها وصية جائرة وباطلة لا يجوز تنفيذها، لأن الميت إذا مات لا يملك أن يقول افعلوا أو لا تفعلوا في بدنه ما يشاء، وبخاصة إذا كان ما يوصي به مخالفا للشرع كما قلنا آنفا. صحيح أنه هنا الميت لا يتضرر، ولكن أليس ذلك يتطلب أن إن كان قد وضع في قبره أن يكشف عن جثته، وإن كان لم يدفن بعد في قبره أن تجرى له عملية جراحية، فهذه العملية الجراحية هي من المسلم الميت لكي يستوصلوا منه ما أوصى بتبرع به من الكلية.
لكنها ستحيي يعني الحي، ولكن ويقولون لك في كل كبد رطبة أجر، فيقولون يعني هذا الإنسان يعني لو نقلنا إلى هذا العضو لأنه سيأكله الدود سنحيي به يعني رجلا آخر أو نتسبب في إحيائه.
هكذا يقولون، وهنا يرد قول من قال استضعفوك فوصفوك، ألا وصفوا لك شبل الأسد؟ ما يجوز التسلط على الميت، والرسول عليه السلام حينما نهى عن المثلة فهو من باب إكرام الإنسان كما يقولون اليوم بصورة عامة، أما نحن فنقول إكرام المؤمن عن أن يمثل به، وقد جاء في الحديث الصحيح، وهذا لعله ختام الجواب عن هذه المسألة، وهو قوله عليه السلام كسر عظم المؤمن ككسر ميت ككسره حيا، كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. فإذا لا يجوز أن نعمل في عملية جراحية لاستئصال شيء من أعضائه وليكن الكلية.
نعم
هذا آخر ما.
نعم شيخنا، بالنسبة لهذا الحديث الشريف كسر عظم
العظم،
فهل المقصود كسره يعني عن الهيئة التي خلقها الله عليها، أم دق العظم وكسره فعلا؟
كسره يعني لا نتوسع نحن فنقول أكثر مما جاء في الحديث، يعني إذا جاز لنا أن ننقل عظم الساق مثلا من هنا إلى هنا فهذا ليس كسرا، ولكن إذا اضطر الأمر إلى يعني قسمين فهذا هو الكسر. فالذي يأخذ السكين ويقطع البطن والأعصاب ونحو ذلك يصل إلى مكان الكلية، هذا لا شك أنه أولا مثل وأنه شبيه بالكسر الذي ذكر في الحديث، علما بأن الحديث عالج أول ما عالج موضوع الميت الموضوع في قبره، فيجب العناية به وعدم تعريض شيء من عظامه للكسر. أما اليوم العملية أن الميت يتسلطون عليه قبل أن يوضع في القبر بطريقة فتح البطن والشحفين ونحو ذلك.
يظهر من الجواب يا شيخنا أن أيضا أنت تمنع تشريح الجثة إذن.
هو كذلك، وبخاصة أن هذا التشريح قائم على نظام هدم الكافر أولا وعلى عدم الاعتماد على الوسائل والأسباب الشرعية التي يوقف عندها استكشاف أسباب القتل. ثم يضاف إلى ذلك أن ثمرة هذا الذي سميته
التشريح
نعم معرفة الجاني. ثم إذا ما وصلوا إلى معرفة الجاني لم يقيموا حكم الله عليه، فما فائدة هذا التشريح؟
نعم.
واضح جوابي؟
نعم، لكن المقصود بالتشريح الطلبة نفسهم يعني يتعلمون في العملية الجراحية.
هذا أبعد عن الجواب، لأن هذه مقدمة لتلك.
يعني إذن الصورتان من نوعتان.
أي نعم.
نعم. شيخنا في يعني رجل يقول، أنا طبعا أقولها حتى يعني نعلم جواب الشيخ حتى يعني لا يستغلها بعض أهل الأهواء. يقولون ان الشيخ يكثر من قوله عندما يقرر الصواب في مساله يقول الحق والحق اقول. فيقولون يعني يقول هذا ان الحق اقول اي لا اقول الا الحق، والشيخ يعني ليس بمعصوم فقد يقول غير الحق. نعم. فيقولون انما يعني قال الله عز وجل ان الله تبارك وتعالى لا ينطق الا بالحق.
إيه يعني؟ أنا لا أقول لا أنطق إلا بالحق، لكني أقول إذا قلت أقصد الحق فلا أقول إلا الحق. إيش في هذه؟ أنا لا أقول لا أقول إلا الحق بمعنى أني معصوم، لكني إذا قلت أقول ما أدين الله به أنه الحق.
نعم.
هذا هو الحق. إذا قلت هذا هو الحق ما يعتبون علينا؟ ما يعتبون علينا. طيب ايش الفرق بين هذا وبين ذاك؟ تأكيد الجملة الاولى.
نعم.
الجملة الثانية تأكيد الجملة الاولى.
نعم.
هذا هو الحق والحق اقول.
نعم.
لكني لا اقول الى الحق، لان هذا يفيد الحصر ويفيد العصمة.
نعم.
وهذا ما لا ندين لأحد به الا الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
نعم. شيخنا كثر في مصر عندنا هذا المثال. عندنا في الجيش إذا كان الرجل الولد وحيدا لأبيه أو أمه يعفى من التجنيد. فالناس الآن الرجل يذهب مع امرأته ويطلقها، طبعا طلاق أي كلام يعني مش مقصود طلاق، يثبت أنه طلقها في عند المأذون الشرعي حتى يقول أن الأم محتاجة إلى رعاية الولد فيخرج بهذا من البيت. سؤالان: أولا هل هذا يجوز؟ وإن جاز فهل يقع الطلاق أم لا، مع أن الرجل لا يقصد الطلاق وإن كان دون في الوثائق الرسمية؟
طبعا الطلاق يقع على شك ولا ريب فيه
مع كونه لا يقصد.
نعم، لأن الطلاق كما تعلم قسمان: طلاق صريح وطلاق كناية. والطلاق الذي هو طلاق كناية ينظر فيه إلى القصد، فإذا قال المطلق أنا ما قصدت الطلاق أدين بقوله وتبني قوله، أما إذا صرح بالطلاق فلا يسمع بنيته وحظه.
ولم يصرح لكن المأذون سأله أنت يا حظ تطلق؟ قال نعم، لكن ما كان يقصد الطلاق.
المأذون أليس قد سجل بناء على ما
نعم جرى أنه فعلا
أنه طلق؟
نعم أنه طلق.
هذا هو بل هذا
ويوقع كل شيء
بل هذا أقوى بل هذا أقوى من أن يقول طلقتها.
هذا أقوى
المعلوم، لكن أنا ما استوعبت الصورة أن رجل يطلق زوجته هذا الطلاق اللي نستطيع نسميه
الطلاق احتياط.
نعم.
لماذا قلت؟
لان الجيش عندنا يعطي
اللي نستطيع نسميه طلاق احتياط.
نعم.
لماذا قلت؟
لان الجيش عندنا يعطي الولد من التجنيد بحالتين، اذا كان وحيد ابيه او امه، او اذا كانت الام مطلقه عن الوالد. فيقول ان خلاص الولد يرعى امه كرجل يعني. فبهذه الصوره اذا يقدم انه الوثيقه من مأذون المطلق المراه فالولد يعطى من التجنيد.
نعم.
ولن يقع طلاق.
لا اشكر.
طيب، في مسألة حدثت عندنا. رجل عقد على امرأة وبعدين في خلواتهم قبل العقد دخل بها، فحدث بينهما شجار، فأراد أن يطلق. فطبعا هو في الصورة الظاهرة أمام الناس إنه لم يدخل، لكنه في الواقع دخل بها، فزعم وقال إن هي تعتبر بنت تأخذ نصف النهر، لأن أنا يعني ما نزل مثلا دم أو كده، ونعرضها مثلا على أطباء أو على طبيبات حتى يثبتن الشرطة كرم جنة يدور. فأفتاه بعض الناس وقال حتى وإن قال الأطباء إن الشرطة كرم ينزل، قال له النهر كله، لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال: لا أعلم مخالفا من أهل العلم أن الزنا يجب بتواري الحشفة في فرج المرأة سواء أنزل أم لم ينزل. هنا الصورة، هل هذا الرجل المرأة يعتبر مدخول بها يعني تعامل مع من تجي تفاقد النهر كله، ولا لو أخذت الطريق إنه شاب ترى مجال موجود يبقى أخذت أداء نصف النهر؟
المسألة في خلاف بين الزوجين، فالزوج ينكر وهي تقر.
ما فيش خلاف على هذه، يعني حصل بينهم خلاف طبيعي عادي،
ما ليش دخل خلاف. أنا أسأل الآن،
نعم،
هذه الزوجة تعترف لما يقول به الزوج أنه لم يجمعها؟
احنا ما نعرفش كل الزوجة، لان هذه المسألة عرضها الرجل.
الا تسأل بارك الله فيك المرأة؟
نعم.
الا تسأل المرأة؟ الا يخذ رأيها؟ لماذا تفرض المسألة من جانب واحد؟
لان هذا السؤال انا سئلت فقلت يعني اجيب الشيخ بي على فرض ان افترض مثلا المرأة اجابت بالإجابة او بالنعم او لا.
حينئذ القول قولها
في هذه المسألة.
نعم.
حتى وإن كان كذبا في حقيقة الأمر، لكن نحن لا ندري.
نحن لا ندري.
نعم.
لكن نفترض أن المرأة واثق زوج في دعوى أنه لم يجامعها.
نعم.
انتهت المشكلة.
نعم.
صح؟
نعم.
طيب، نفترض فرضية أخرى. نعم. أن المرأة تقول: لا، أنا لست بكرا.
نعم.
والكشف هذا الذي هو يعني من بدع العصر الحاضر، هذا ما نراه نحن مشروعا.
نعم.
للكشف عن العورات لأدفع الأسباب.
نعم.
إذا مثلا رفع الأمر إلى القضاء وشك القاضي في صدق المرأة، حينئذ ممكن نلجئ إلى بعض القابلات للكشف عنها.
نعم.
لا إلى الأطباء.
نعم.
لكن إذا لم يشك القاضي في صدقها وغلب على ظنه أن الرجل يكذب مراعاة لمصلحته المادية، إذن يتبنى قول المرأة وليس قول الرجل.
نعم. طب لكن الرجل لو قال، لو جاء واعترف وقال: أنا أولجت فعلا، هل هنا حتى لو أثبت الطبيبات أن الغشاء ما زال موجود قد يكون مطاطي أو نحو ذلك، هل يجب على الرجل أن يسمع النهر كله؟
لا شك
بهذا،
لأنه ذاق سيلتها.
نعم.
ها؟
نعم.
هذا هو.
نعم.
يعني لو نزل الموضوع في مكنة يجب نسحب كل نازين
الله يقوي يعني كنا بنجيب على الولاد
والله والله يا شيخ أنا لو أفلحت في هذا لأفلحت جدا الفلاح
عندما الشيخ واستعفرت بيجي عليه ولكن كان قبل أنك أنت مالك مستعد مالك مستعد لا لا مالك مستعد لمن لأنه ما عندك مسجد. أما السؤال الذي طرحه هو فلم تسجله.
نعم
السؤال. أما السؤال الذي طرحه جمال فلا نسجله عليه وإنما نسجل مقصوده منه.
نعم.
هو يسأل أن التهليلات التي فعلتها الليلة بعد صلاة المغرب هل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبدأت أجيبه بشيء من التفصيل فقلت نعم ذلك ثابت ولو لم يثبت عندي لما رأيتني فعلته. وقلت كنت قديما أقول بصحة حديث التهليلات العشر بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر دون قيد قبل أن يثني رجليه. ثم وجدت لهذا القيد شاهدا تقوى به الحديث الذي في إسناده شهر بن حوشب فبدأت ألتزم هذا القيد مع التهليلات العشر. فلما صليت الليل بكم إماما ما توجهت إليكم لأنني لم أكن عازما على البقاء كثيرا لأننا على سفر فأتيت بالتهليلات العشر قبل أن أثني رجلي. فلما انتهيت منها قمت وانصرفت خارجا من المسجد. هذا هو جواب لا أقول جواب ما سألت وإنما جواب ما قصدت من السؤال. وهي
طيب سمعنا قولا عنه وإن شاء الله هو ثابت.
إن شاء الله هو إيه؟
هو ثابت
عنه
وهو أنك لا تجيز لمن أراد أن يأخذ عمرة مرة ثانية أن يخرج إلى الميقات ما لم يكن في حكم عائشة رضي الله عنها إن كان ميقاته خارج مكة.
تقصد الميقات يعني تنعيم؟
نعم التنعيم. نعم
التنعيم ليس من
المكة. أنا ما أقصد ميقات التنعيم أقول من كان ميقاته خارج مكة. نعم
انتبه مشينا لك أول واحدة يقول لنا مش مشينا لك
هل يتزيلك مع
الأسف؟ نعم أنا أقول إنه لا يتبع لمن حج أن يأتي بالعمرة بعد الحج من التنعيم لأن ذلك لم يكن من عمل السلف. هذا من جهة ومن جهة أخرى لأن العمرة بعد الحج وسيلة لصرف الناس عن العمرة المشروعة بين يدي الحج وهي عمرة المتعة. فإن الناس يستريحون إلى العمرة بعد الحج لأنه لا يكلفهم لا مادة ولا صياما ويظنون أنه حينما يعود إلى بلده يعود وقد جمع الله له في سفرة واحدة بين حج وعمرة. هذا إنما يصح أن يقال في عمرة الحج وليس في عمرة الحائض. واضح؟
ولكن كيف خصصتها يا شيخ إذا قلنا وهل كان وهل طلب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عمرة أخرى ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟
لا، هذا شيء لا نعرفه ولسنا مكلفين بمعرفة مثله، لأن الأصل عندنا في التعبديات المنع إلا بإذن، والأصل في العاديات الإباحة إلا بمنع. وقول عليه السلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أصل النهي عن كل ما لم يكن مشروعا، فلسنا بحاجة إلى دليل خاص عن كل جزئية من العبادات التي يريد المتعبدين فيها أن يتعبدوها ولم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مثله كمثل من يقول أنتم بتقولوا أنه الزيادة بعد الأذان بدعة، هل سمع النبي أحدا يصلي بعد الأذان ونهاه عنه؟ هذا مثل السؤال. نحن نقول لسنا مكلفين أن نصور لكم مثل هذه الحادثة ونقول نعم نهى عنه الرسول عليه السلام، لأننا في غنى عن نفسه اكتفاء بالقاعدة الشرعية وهي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولولا هذا لصارت كل البدع سنن مشروعة لأنها داخلة في عمومات العبادات. فالعمرة مثلا عبادة والصلاة على الرسول عبادة، فمن يخصها بمكان ما هذا التخصيص بدعة ترد العبادة بسببها، بقول عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
طيب بالنسبة لجينا في العبادات والبدع، هل يجوز أو صح أو ورد شيئا في رفع اليدين في الدعاء عند المقابر؟
عند زيارة المقابر،
زيارة المقابر أو للميت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لصاحبكم أو قال سألوا له الثبات فإنه الآن يسأل، من جاء رفع يدين أو يجوز رفع يدين؟
هنا لم يرد، لكن ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت نوبته عند عائشة وخرج من الحجرة وتبعته عائشة فهو يمشي وهي خلفه، أتوصل البقيع فقام ورفع يديه ودعا، هذا ثابت. أما في خصوص استغفروا لأخيكم ووصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، لم يرد رفع اليدين في هذا المكان بخصوص. وقد أجبتك عن سؤالك،
جزاك الله.
طيب
بالنسبة طيب كان لنا سؤالا قديما في سفرتك الأولى والآن تذكرناه وانقطع الجواب، أظنه بمكالمة فانقطع تماما، ألا وهو لبس الساعة. وذكرنا لك حديثا أنه حلية أهل النار، فتوقفت عند حديث وأتت المقاطعة في هذا الجواب، فما ترى في هذا؟
إيش هو
لبس الساعة؟ نقول لبس الساعة اليدوية.
إيه بدي أقطع من لفظة، إيش تقول؟
الساعة،
مش الساعة،
الحديث
الساعة.
الحديث نحن استدلينا
لفظة واحدة أشكلت علي من كلامي،
حلية أهل النار
يقول الساعة في قبل الساعة كلمة،
أنا قلت الساعة،
لبس الساعة،
لبس الساعة،
هاي كلمة لبس الساعة. طيب ما بالها؟
ما ترى فيها وهذا الدليل الذي بين يدينا؟
وهو
حلية أهل النار عندما قال الرسول
ما هو حلية أهل النار؟
الحديث
يا أخي أذكر
فما أذكره نصا الآن
ولا أجيبك عن ماذا
أنت تذكره أكثر مني يا شيخ.
الحديث يقول
حلية أهل النار عندما جاء الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى الرسول في يده خاتم من حديد.
ولماذا تقول لا أذكر؟ ها أنت ذاكر
بالمعنى حتى لا نخرم حديث رسول الله.
ليش أنت إذا جئتنا بالمعنى مثلي أنا إذا جئتكم بالمعنى فجزاك الله خيرا، أما اللفظ فلسنا مكلفين به، يكفيك المعنى.
طيب
هذا هو. فما هو المعنى؟
المعنى أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم
جاء الرجل
وفي يده خاتم من حديد فقال اطرحه فإنه حلية أهل النار، أو كما قال وأليس الساعة قياسا على ذلك
حديد؟ هذا حديد
بلى
حديد.
نعم.
هل هذا خاتم؟
وهل هو خاص بالخاتم فقط
ولا هو عام؟
لأن حلية.
إيش حلية؟
ما هو الحلية؟
ما هو الحلية؟
أيضا يطلق عليها حلية.
الحديث الحديث يقول
خاتم.
خاتم.
يقصد خاتم فقط؟
ولا
يقصد الحديث؟
هو قال كل حلية من الحديد هو حلية أهل النار. هل أعطاك هذه الكلية؟
لا.
ولا هو بيتكلم عن خاتم الحديد؟ أليس أيضا يوجد مثل هذا الحديث إذا كان من النحاس أو من الصفر؟ تعرف هذا ولا؟ طيب فإذا لا يجوز أيضا الصفر يعني النحاس، إذا هذا غيرناه بسلسلة من النحاس أيضا لا يجوز. إذا ما الذي يجوز؟ الذهب حرمتموه علينا والصفر والصفر كذلك والحديد كذلك، ماذا بقي؟
بقي اللستك.
لستك وغيره لا يجوز
انه قال حلية ونحن نقصد ونحن نذهب الى المعنى الى الحديد ليس الى الخاتم فحسب.
هذا
اي شيء تتحلى به
هذا
انا ونرى انه هذا الان في زمننا هذا انه حلية لاختلاف مصنعتها وزخرفتها.
الله يهديك.
آمين.
لقد أخذتم أماكننا وأخذنا أماكنكم. الرجل العربي لا يفهم هذا العموم. هذا حلية أهل النار، هذا الخاتم من حديد حلية أهل النار. العربي لا يفهم أن كل حديد يكون حلية فهو حلية أهل النار. هذا خبر عن واقع أهل النار، هذا الخاتم من حديد حلية أهل النار. من أين توسون الخرق على الواقع؟ من أين تأخذون هذه الكلية لمجرد الاشتراك في الحلية؟ سبحان الله. إذن لا تلبس شيئا حلو جميل لأنه يشترك مع ذاك الحديث، سواء كان يعني حديدا أو كان بلاستيك أو كان أي شيء، لأنه يشترك في معنى إيش الحجة. العربي لا يفهم هذا المعنى أبدا. هذا حلي سهل النار. آمنا يا رسول الله.
خصصوا بالخير.
كفرنا من قال وكذلك كل حلية من حديد. نحن بهذا القول كفار ومؤمنون بقول الرسول هذا حلية أهل النار، لذلك لا نجيز خاتم الذهب ولا خاتم الحديد ولا خاتم الصفر، ونجيز خاتم البلاتين، ونجيز خاتم الجواهر الكريمة مع أنها أغلى من الذهب وربما من البلاتين.
والفضة
ولا منصوص عليه. فهذا جواب على ما سألت.
تفضل يا شيخنا.
كان
لما كنت
نعم أستاذا في الجامعة الإسلامية
نعم
ركبت سيارتي
معي بعض الأساتذة من زملائي.
ما يصير
ويمنت شطر خيبر، وكنت يومئذ شابا جلدا قويا، وكان من عادتي أنني أتغنى بالقرآن الكريم. وأنا أخذ السيارة كما يقولون عندنا بالشام، تجلى علي الباسط وأخذت أقرأ من سورة يوسف. قبل أن أصل إلى هذه الآية، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كان في عندنا مطلع صعود هكذا طريق معبد ثم هبوط بسيط، وإذا بي مفاجأ بأن حجارة من الجبل مطل على الطريق وصخور قد انهارت على الطريق، ما اكتشفناها لأنها فاجأتنا بالنزول. فلما رأيت هذا ضربت البريك اللي يقول عندنا الفرامل، شو اسمه باللغة العربية، المكبح، نعم، وحاولت أن أتجاوز الحجارة بما استطعت. وأنا أقول وقد وصلت إلى هذه الآية، الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، والحمد لله ما أصابنا أي شيء سوى أنه بنشر الدولاب بسبب بعض الحجارة التي أصابنا، فقلنا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. والآن ربنا عز وجل يسر لنا سبيل الدخول بدون تعويق لابني.
الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله. فرصة شيخنا بقى يعني نسمع يعني بعض التجارب الحياتية فيها عبر، يعني هذه تصلح في ترجمة الشيخ.
أي نعم.
جزاك الله خير.
الله يبارك.
مثلا في المرة الأولى لما يعني سجلت معكم ترجمة، كنت يعني الباب هذا الباب الوباب الأشياء اللي بتحصل في الحياة، كان مهم جدا ما سجدت استغرى فيه يعني. ففرصة إن شاء الله يعني فضلتك يعني تتذكر
هذا بالمناسبة.
نعم.
أي هذا
بعد. لحظة شفنا. هذا نعم. خلص أردت.